أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عقيدتنا في حب آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اتفقت الكلمة بين جميع الفرق الإسلامية والطوائف الدينية على حب آل البيت سلام الله عليهم، إلا نواصب فإنهم صرحوا بالمبغوضية، فكل ناصبي هذا خرج عن الأمة في قضية ماذا؟ عدم حب أهل البيت، ونصب لهم العداء. إذن الأمة الإسلامية اتفقت على حب آل البيت ولم يخالف ذلك أحد إلا النواصب ممن نصب العداء لأهل البيت. ما هو مستند هذه العقيدة؟ عقيدتنا في حب آل البيت، المستند لهذه العقيدة هو قول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم الذي ذكره الشيخ المظفر على الله بالجنان مقامه، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله طلب أجراً على رسالته من الأمة خلاف كل الأنبياء. كل الأنبياء قل لا أسألكم عليه أجر، إلا النبي قل لا أسألكم عليه أجر إلا طلب شيء واحد من الأمة فأخذ أجراً على رسالته، ما هو؟ المودة في القربة. وهذه الآية واضحة وصريحة أن النبي صلى الله عليه وآله يطلب من الأمة المودة لقرابته، وهي أجر الرسالة، أو هذه المودة هي الأجر للرسالة. لكن الكلام يقع من هم ذوي القربى؟ من هم ذوي القربى الذي أمر الله تبارك وتعالى بطاعتهم ومودتهم وحبهم؟ فهل القربى هم كل قرابة النبي، كل قريش، أو لا القربى غيرهم، خصوص فئة معينة؟ هناك رأيان في المسألة. الرأي الأول قال إن ذوي القربى هم كل قرابة النبي من قريش، أعمامه، أخواله، أولاد عمه، ومنهم أبو لهب وغيره. وهذا الرأي ماذا؟ باطل قطعا لعدة أسباب. منها، من هذه الأسباب، لا يعقل أن النبي يطلب القرابة لمثل أبي لهب، فقريش كان بهم مشركين وكان بها كفار وكان بهم مسلمين، فمو معقول يطلب لهم كلهم، هذا قطعا ما مطلوب في الآية. ومنها أيضا لو كان هذا الرأي صحيح يناقض الآيات الكريمة المعارضة لهذا الرأي، والقرآن لا يتناقض ولا يتعارض. فآيات عندنا كقوله تعالى: ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أكو واحد يحب من حاد الله ورسوله؟ ما حد. ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وطبعا مع التعارض يكون هذا الرأي باطل. تفسير القرآن بالآية الأولى إنه المودة مطلق قريش، مطلق أعمام النبي وأقارب النبي، باطل. ليش؟ إنه يتعارض، إذا فسرنا بهذا التفسير راح يتعارض مع الآيات الأخرى. فهذه هذا التفسير الأول ما قبلناه. وأيضا منها إن النبي كان يهتم بمجموعة خاصة من أهل بيته، إذا مر على بيتهم ذكرهم، إذا مر للصلاة ذكرهم، وكان يرجع من السفر يمر عليهم ويذكر باسمهم. فهذا يؤكد أنه ليس المراد ماذا؟ جميع أقارب النبي وقريش، كلا، بل مراد فئة خاصة. الرأي الثاني أن المقصود من القربى هم أصحاب الكساء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبعد بطلان الرأي الأول يتعين الرأي الثاني، يعني استقصاء بالمنطق، راح تأخذون إن شاء الله استقصاء. إذا كانت هناك احتمالات أربعة، ثلاثة، اثنين، وأبطلنا هذه الاحتمالات ولم يبقى إلا واحد، شو يصير هذا الرأي؟ متعين. قلنا هذا الأول باطل، هنا أربعة خلنا نقول، اثنين باطل، ثالث باطل، الرابع بعد ما نقول باطل، ليش؟ هو متعين، لابد أكو تفسير له. فعندنا رأيين بالمسألة، إما أن جميع قاربة قلنا هذا باطل لأسباب ذكرنا ثلاثة من هذه، إما أنه أصحاب الكساء فهو المتعين، أن أهل بيته هم أصحاب الكساء، علي وفاطمة والحسن والحسين
زوجات النبي.
لا أخو، بعد عندنا روايات تقول زوجاته شنو أجانب وترجع إلى أهلها، فإذا طلقها أو مات زوجها رجعت وين؟ إلى أهلها، فهي بنت أهلها وليست ابنة عشيرته وليست أهل بيته. جيد. فقد ورد عن ابن عباس قال نزلت الآية، يا آية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قالوا يا رسول الله من قرابتك التي افترض الله علينا ماذا مودتهم؟ هذه رواية موجودة. فقال صلى الله عليه وآله علي وفاطمة وولداها يرددها، يعني ابن عباس يقول يرددها علي وفاطمة وولداها، علي وفاطمة وولداها، فالنبي كان يرددها عندما يسألونه في ذلك. مطلب، لماذا النبي صلى الله عليه وآله من دون الأنبياء طلب أجرا على رسالته؟ كل الأنبياء ما طلبوا أجر، واضح في الآيات الكريمة أن الأنبياء كان لا يسألون الناس أجرا، إلا أجري إلا على الله، فلماذا صار النبي يطلب أجرا وهو المودة للقربة؟ هذا الأجر الذي طلبه النبي صلى الله عليه وآله هو ليس للنبي وإنما للناس، يعود منفعته، المودة للقربة يعود منفعته للناس، لتشملهم الرحمة الإلهية والسعادة الدنيوية والأخروية ببركة هذه المودة. فمن أراد الوصول إلى الكمال عليه التمسك بهؤلاء أصحاب الكساء ومن بعدهم. قال تعالى للجواب عن ذلك قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. فلا يجي واحد يقول رسول الله أخذ أجر، لا ما أخذت أجر، هذا الأجر اللي أنا سألتكم إياه هذا إلكم مو إلي. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. الأجر وهو المودة، ما سألت إلي أو لأهل بيتي على مود أنه أهل بيتي تنعمون، كلا، وإنما لكي ترتفعون وترقون وتصلون إلى يعني الكمال الإلهي وتتقربون من الله أنطيتكم فد وسيلة فد أداة وهي المودة لذوي القربة.
كذلك لابد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحث على محبة أهل البيت باعتبارهم منصبين من بعدي، وإذا كيف لي أن أحب أمام لا
أحسنت
أطيع أمام بعض.
هو هذا المعنى، أنه يعني الأجر مو إلي وإنما إلكم، فتحبوهم حتى تطيعوهم حتى شنو توصلوا للهدف والغاية، هو هذا القصد المعنى. أحسنتم دكتور. وهو على كل شيء شهيد. تقول الآية قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. فالفائدة تعود على من؟ على الملتزم بهذا الأجر وليس على النبي صلى الله عليه وآله. النبي سيرحل من هذه الدنيا ويبقى أولادا بعده. ومما ذكر الشيخ المظفر أعلى الله في الجنان مقامه أن بما أن الحب واجب لأهل البيت، هذا يلازم أن من لا يحب أهل البيت يخرج من الدين. يعني قال الحب واجب، طاعة طاعة لله ولرسوله، فمن لا يؤمن بذلك ويبغض أهل البيت معناته ماذا؟ رد على الله وعلى رسول الله، والراد على الله وعلى رسول الله بمثابة الكافر، بل هو كافر يخرج من ربقة المسلمين. فناصب العدا لأهل البيت خارج عن المسلمين، كافر شلون يكرههم يقطهم؟ ما يصير.
شيخنا هو
الحب
يعني؟
ها؟ صار واجب، واجب
واجب يعني؟
واجب ومتفق عليه بين جميع المسلمين، والذي يرفضه ينكر القرآن، يقول أنا ما عندي دليل على أنه القرآن ده يقول يريد الأمامهم به، فمعناته يرد على القرآن ويرد على اليمن. فأمر واضح ضروري مقبول، وكل يصرح بضرورته وقبوله. فالراد عليه ناكر للقرآن، والناكر للقرآن ناكر لرسول الله، والناكر لله ولرسوله كافر خارج من الملة. جيد. أيضا لزوم المحبة أن الإنسان يطيع المحبوب، وإلا لا فائدة أن تحب شخصا وتخالفه 180 درجة مثلا. فمن لوازم المحبة الطاعة، لذلك قال الله تعالى: إذا تحبون طيعوا، كما في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالذي يلزم من حب آل البيت عليهم السلام هو أنه ماذا؟ الطاعة لهم. فلا يكتفي الادعاء بحبهم، فمن ادعى حبهم بلا طاعة لا قيمة لدعوة. فبالتالي ماذا؟ أنه عدم الطاعة هذا أمر ينافي المحبة. المحب مطيع. أنت الآن تحب لك واحد، وراح يجيك الواحد، تسوي له أكلة يكرهها، تسوي فد عمل وطريقة استقبال تدري يكرهها، أنت تحبه ها وتعشقه وتريد له الخير، وإجاك هو مسافر من محافظة بعيدة، تقول هو شكرا مثلا يكره فد طعام معين، تروح تصنع ذاك الطعام المكروه تصب له، تفعله، هذا معناته أنت ما تحبه. المحب لمن أحبه مطيع، يقول لا بالعكس، هو ماذا يحب من طعام هذا الحبيب الذي أحبه؟ يحب الأكلة الفلانية، تروح تجيب له الأكلة الفلانية. ماذا يحب من طريقة بالتعامل؟ أسوي له الطريقة الأخرى التي يحب أن أتعامل بها. أما أنه أنا أحبه وما أطيع فلا قيمة لهذا الحب. هذا حب دعوة وليس حقيقة ولا قيمة له. لذلك ورد عن جابر عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: يا جابر، أيكتفي من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله. إذا واحد يقول أنا أحب أهل البيت بس هو ما يتقي، يقول هذا مو شيعي. الشيع المحب هو من اتقى الله. فإلا من اتقى الله، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. وما كان يعرفون يا جابر إلا بمن؟ بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام، يعني يتعاهدون الفقراء من أهل المسكنة، أهل الدين، الغارمين، الأيتام، وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. هو الأمين مال القضايا بالمشاكل بالعشائر. قال جابر: فقلت يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة. مستغرب جابر، يقول هاي الصفات احنا وين نلقاها؟ ما عندنا، ما نعرف ولا واحد بهاي الصفة. الإمام شدد الدور. قال جابر: فقلت يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة. فقال عليه السلام: يا جابر، لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا ما إلى قيمة. فلو قال إني أحب رسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله خير من علي، ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته، ما نفع حبه إياه شيئا. فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة. أحب العباد إلى الله وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته. يا جابر، والله ما يتقرب إلى الله تعالى إلا بالطاعة. وما معنا براء من النار، ما ننتصكوك غفران لكم ما عدنا، ولا على الله لأحد من حجة. من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. إنه هذه الرواية تؤكد على أن المحبة من دون الإلزام والطاعة والورع لا قيمة لتلك المحبة، فالملازمة بين محبتهم والطاعة ملازمة شديدة لا تنفك. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، نطبق العبارة حتى ننتقل إلى مطلب جديد. جيد. عقيدتنا في حب آل البيت سلام الله عليهم. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعتقد أنه زيادة على وجوب التمسك بآل البيت، يجب على كل مسلم أن يدين بحبهم ومودتهم. لماذا؟ لأنه تعالى في هذه الآية التي ذكرناها قبل قليل المذكورة حصر المسؤول عليه الناس في المودة في القربى. اللي سأل النبي الناس، شنو سأل الناس؟ سأل الناس ماذا؟ أجر. فحصر أجر بمن؟ وسألهم بشيء واحد وهو المودة. حصر المسؤول عليه الناس في المودة في القربة. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أن حبهم علامة الإيمان، وأن بغضهم علامة النفاق، وأن من أحبهم أحب الله ورسوله، ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله. بل حبهم فرض من ضروريات الدين الإسلامي التي لا تقبل الجدل والشك. من ضروريات الدين، وناكر الضرورة شنو؟ كافرون. وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وآرائهم، قل كلهم اتفقوا على أن حبهم ضرورة، عدا فئة قليلة اعتبروا من أعداء آل محمد اللي هم النواصب، فنبذوا باسم النواصب، سموهم الناس باسم النواصب، يعني ينصبون العداء لآل البيت، أي من نصبوا العداوة لآل آل بيت محمد صلى الله عليه وآله، وبهذا يعدون من المنكرين لضرورة إسلامية ثابتة بالقاطع. والمنكر للضرورة الإسلامية كوجوب الصلاة والزكاة يعد في حكم المنكر لأصل الرسالة. ليش؟ لينكر ضرورة من الضروريات القرآنية. يقول القرآن أقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام، وهذا يجي يقول لا ما أنا ما أؤمن بهذا الشيء. يقول له قاعد تنكر القرآن، ونكران القرآن بعد نكران للضروري. والمنكر للضرورة كوجوب الصلاة يعد في حكم المنكر لأصل الرسالة، بل هو على التحقيق. يقول أنا حققت في المسألة، عرفت أن المنكر لهذه الأمور ماذا؟ منكر للرسالة أصلا. كوجوب الصلاة يعد في حكم المنكر لأصل الرسالة، بل هو على التحقيق منكر للرسالة، وإن أقر في ظاهر الحال بالشهادتين، حتى لو يقر بالشهادتين ظاهرا لكن هو منكر لأصل الرسالة. ولأجل هذا كان بغض آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم من علامات النفاق، وحبهم من علامات الإيمان، لأنه فالشيء ضروري بالدين، فإذا هذا نكر غيرهم باب أولى ينكر. ولأجله أيضا كان بغضهم بغضا لله ولرسوله، فليبغضهم يبغض الله ورسوله، وليحبهم يحب الله ورسوله. ولا شك أنه تعالى لم يفرض حبهم، هذا المطلب اللي ذكرناه، يفرض حبهم لأجل أنه شنو حتى نتبرك بهم يعني فقط بس ما نطيعهم، قل لا. ولا شك هناك ملازمة بين حبهم وبين ماذا؟ طاعتهم. أجارنا الله وإياكم من معصيته. ولا شك أنه تعالى لم يفرض حبهم ومودتهم إلا لأنهم أهل للحب والولاء من ناحية قربهم إليه سبحانه، ومنزلتهم عنده، وطهارتهم من الشرك والمعاصي، ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضاه. ولا يمكن أن نتصور أنه تعالى يفرض حب من يرتكب المعاصي أو لا يطيعه حق طاعته، فإنه ليس له قرابة مع أحد أو صداقة، وليس عنده الناس بالنسبة إليه إلا عبيدا مخلوقين على حد سواء، وإنما أكرمهم عند الله أتقاهم. يقول الله سبحانه وتعالى ما عنده قرابة ويا أحد. قال: ولا شك إنه تعالى لم يفرض حبهم ومودتهم إلا لأنهم أهل للحب والولاء، فقط لأنهم هم كرماء عظماء، لا لا لا، من ناحية قربهم إليه سبحانه كلا، ومنزلتهم عنده كلا، وطهارتهم من الشرك والمعاصي، لأنهم معصومين، لأنهم كرماء عند الله، لأنهم محبوبين عند الله، أمرنا بحبهم فقط؟ قل لا. ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضاه، ولا يمكن أن نتصور أنه تعالى يفرض حب من يرتكب المعاصي أو لا يطيعه حق طاعته، فإنه ليس له قرابة مع أحد. دفع هذا الإشكال من هنا. ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضاه، ولا يمكن أن تتصور أنه تعالى الله يفرض حب من يرتكب المعاصي أو لا يطيعه حق طاعته، والله لأنه قرابة لأهل البيت، كلا، فإنه ليس له قرابة مع أحد أو صداقة، وليس عنده الناس بالنسبة إليه إلا عبيد مخلوقين على حد سواء، وإنما أكرمهم عند الله من هو أتقاهم، فلما كانوا أهل البيت هم أهل العصمة فوجب طاعتهم. فمن أوجب حبه على الناس كلهم لابد ماذا؟ أن يكون أتقاهم وأفضلهم جميعا. فلما الله تعالى يوجب محبة أهل البيت لازم يكون هو أكملهم، وهذا تقدم عندنا أن أهل البيت هم أكمل البشر، معصومين، منزهين، أذهب الله عنهم الرجس، وإلا كان غيره أولى بذلك، إذا كان هناك من هو أعلى منه مرتبة أولى بهذا الحب والأجر، أو كان الله يفضل بعضا على بعض في وجوب الحب والولاية عبثا أو لهوا بلا جهة استحقاق وكرامة، وهذا بعيد عن الله سبحانه وتعالى مثلا. وهكذا أمام النبي، وهم قرابته أمام النبي وغيرهم ممن كانوا قرابة لرسول الله وكانوا مشركين كفار. جيد، هذا تمام الكلام في المطلب 27. 28 عقيدتنا في الأئمة. الشيخ المظفر تعرض إلى مطلب جديد وهو مهم، إنه بما إنه الأئمة معصومين والأئمة مكرمين معظمين، حبهم واجب، طاعتهم واجبة، فقد يتوهم البعض أن الشيعة يقولون بالغلو في أئمتهم، لأنه حشينا هواي على الأئمة، لازم يكون مطهرين منزهين عن الرجس، طهرهم الله تطهيرا، فكل هذا قد يوهم البعض أنه شنو إحنا نغالب أهل البيت مغالات. فمن هنا نبه الشيخ على هذا المطلب المهم، أن الناس في أهل البيت انقسموا إلى ثلاث أقسام: القسم الأول الغلاة، والقسم الثاني المبغضين نواصب، والقسم الثالث هم من كانوا على حد الوسط، كما عبر أمير المؤمنين عليه السلام في عبارة جميلة في نهج البلاغة يقول فيها: اليمين والشمال مظلة، والطريق الوسطى هي الجادة، عليها باقي الكتاب وآثار النبوة، عليها باقي الكتاب وآثار النبوة. وعلى هذا الأساس احنا ايش قسمنا هسه؟ قسمنا الناس يعني اما ايجابي او سلبي. الايجابي هو الذي اتخذ من اهل البيت محبة بهم وطاعة لهم وفق الموازين والقواعد العامة للقرآن والسنة التي وردت في حقه، فالله كرمهم في القرآن، أذهب عنهم الرجس في القرآن، النبي كرمهم في بيان مقاماتهم، فالذي يتخذ من القرآن ومن السنة أثرا له ويتبع أهل البيت على هذا الأثر فهو المنزل الوسطى. فالمرتبة الأولى السلبية اللي هي ماذا؟ البغض. المرتبة الثانية السلبية اللي هي ماذا؟ الغلاة. ومرتبة الغلاة هذول اللي ادعوا أن الأئمة عليهم السلام آلهة أو أرباب من دون الله أو يفعلون الأفعال بالاستقلال عن الله، هؤلاء هم الغلاة، أنهم هذول هم الله والله هم تبارك وتعالى عما نصف ونقول. هذا اللي يدعي هذه الدعوة هذا غالي، يعني غالى في أهل البيت، أعطاهم منزلة لم يعطيها الله ورسوله لهم. وكذلك اللي يعتقد بأنه مثلا الرسالة لأهل البيت مو للنبي، وهذا ما عندنا بالشيعة هكذا، ولكن زعمت على الشيعة أن الرسالة في أهل البيت هم أعظم من رسول الله، لكن الأمين الوحي خان، فلذلك يقولون على الشيعة أن الشيعة يقولون ماذا؟ خان الأمين، خان الأمين، خان الأمين، لما يخلصون الصلاة، بمعنى أنه ماذا؟ يعتقدون الشيعة أن أئمتهم أعظم من رسول الله، ولكن جبرائيل ما أعطاهم الرسالة، وهذا غلو ولكن لا يقول به أحد من الشيعة وليس به قائل، إنما القائل به هم النواصب تهمة للشيعة. وأيضا من اعتقد أن الله تعالى خلق الخلق وفوض الأمر إلى أهل البيت وترك الأمور بعد ما إلى علاقة يصح له التفويض، وهذا تفويض سلبي ما نقبل به إحنا، مثل تفويض المفوضة المعتزلة. المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا إن الله خلق الخلق وفوض أمرهم إليهم. أكو مفوضة من الشيعة شو يقولون؟ إنه الله خلق الخلق وفوض أمر الخلق لمن؟ إلى أهل البيت، وهو تركهم اعتزل عنه. هذا تفويض سلبي. عندنا تفويض إيجابي، إن الله فوض قبض الأرواح بيد من؟ إسرائيل، لكن مستقل عن الله. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، في آية أخرى شو يقول؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها. فيعني ما تارك إسرائيل وحده يقبض، وإنما قبض إسرائيل بأمر من الله وبإذن من الله وماذا؟ واسطة من الله. ولو منعه لم تنع مباشرة. وكذلك فوض الأمر إلى أهل البيت في كثير من القضايا، كرامات، معجزات، مقامات لهم في ذلك مجال ولا إشكال في ذلك. فوض للرياح المطر، فوض للسحاب الإنبات، فوض للملائكة الشمس والقمر وبعض الأشياء. إذا فوض لأهل البيت بعض المقامات شنو يعني؟ صعب على الله تعالى أن يفوضها لهم ويكون الكون بيدهم تكوينا وتشريعا؟ ما في مشكلة، لكن بأمر الله وبإذن الله. وهناك من يعتقد أيضا بالحلول، من المغالين يعتقد بالحلول، إن الأئمة يحلون في أبدان غيرهم. يعني واحد يدعي أنه حل فيه فلان، هذا يدعي، وهذا في الشيعة ما موجود. كانت في أيام الإمام الصادق بعض الفرق اللي يقال لها الناوسية، فهذه من الأشياء التي تعد من الغلاة، فهي مغالاة لا نقول بها. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد.